هذا الذي استمعنا إليه ومن الموضوعات الهامة التي تتعلق بحياة المسلم، وهي من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها، من حيث إذا علمها وعرف حكمها فإنه يتوجب عليه أن يأتي بما أمر الله عز وجل به وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأطعمة التي هي المآكل وكذلك المشارب، فهذا مما يجب أن ينتهي عنه المسلم. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كل هذا، وقد قال في آية عظيمة جامعة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. هذا الذي استمعنا إليه من هذا المثل الذي نحن بصدد دراسته، وقد أفرد له المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابا على حدة، فقال: باب كتاب الأطعمة، وهو الكتاب 13 من الكتب الفقهية التي تناولناها من هذا المتن الموسوم بدرر البهية لصاحبه الإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني رحمة الله تعالى عليه. وقد ذكر في هذا الفصل أو في هذا الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة باب المحرمات، لأن من الأطعمة، لأن كتاب الأطعمة يتناول عدة موضوعات، وبدأ بالأهم وهو معرفة ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأطعمة أو من الطعام. فالأطعمة جمع طعام، يقال طعم يطعم طعما فهو طاعم، يعني إذا أكله أو أذاقه، إذا أكله أو أذاقه. وأهل اللغة يقولون أن الأطعمة في تعريفهم لها أو في تعريف الطعام هو كل ما يؤكل مطلقا، كل ما يؤكل على الإطلاق يتناوله اسم الطعام. وقالوا أيضا هو كل ما يتخذ من القوت، كل ما يتخذ من القوت ويزخر من القوت كالتمر والشعير والقمح فهذا يسمونه طعاما. لكن أهل الحجاز وأهل العراق الأقدمون يقولون بأن الطعام هو ما يطلق على الحنطة خاصة، والمراد بالحنطة هو القمح، يعني أهل الحجاز يطلقون الطعام على القمح. هذا في تعريف أهل اللغة للأطعمة، أي كل ما يؤكل يسمى طعام. وذهب بعض أهل اللغة كما ذكر ذلك الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات عن بعض اللغويين أن الأطعمة تطلق أيضا على كل ما يؤكل وما يشرب أيضا حتى الماء. فالماء عند أهل اللغة أو عند بعض أهل اللغة يسمونه طعام، وحجتهم في هذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، ما ذكره الله عز وجل في كتابه: إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فقوله فمن لم يطعمه، والكلام هنا الضمير راجع على ماذا؟ على الماء، اسمه الله عز وجل طعام. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: فدل أن الماء من الطعام، يعني هذه الآية فمن لم يطعمه فإنه مني دل على أن الماء من الطعام. أيضا يؤيده قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن ماء زمزم، فقال عليه الصلاة والسلام: هي طعام طعم وشفاء سقم، فسماها طعام وهي ماء. وبالجملة يمكن أن يقال من خلال هذين التعريفين أن الطعام اسم يقع على كل ما يؤكل في الغالب، ويطلق على وقد يطلق على ما يشرب ولكن بقلة، يعني الذي يؤكل. الغالب أن أهل اللغة والعلماء والفقهاء يطلقونه على ما يؤكل، ولكن يوجد من أهل العلم من يطلقه أيضا على الأشربة وخاصة الماء، فقد يطلق الطعام على الماء لكن ليس على سبيل التوسع ولكنه بخلة. وأيضا المعنى الاصطلاحي للأطعمة لا يخرج عن المعنى اللغوي الذي ذكرناه، فإذا أردنا أن نعرف الأطعمة في الشرع وعند فقهاء الأمة فإنهم يقولون بأن الأطعمة هو كل ما يؤكل أو كل ما يصلح للأكل، سواء كان ثمرا أو كان شعيرا أو كان قمحا أو كان ثمارا أو كان خضرا أو كان فواكه أو كان لحما وما إلى ذلك، كل هذا يدخل في أنواع الأطعمة والأغذية، والتي سنذكر إن شاء الله بعد قليل شيئا من أنواعها وأقسامها قبل أن ندخل في ما ذكره المؤلف وتفصيل الكلام فيه. والفقهاء رحمهم الله يستعملون الأطعمة كما قلنا في كل ما يؤكل ويشرب سوى الماء والمسكرات. الماء والمسكرات أي الأشربة التي تسكر، فلا يسكرونها بالطعام، ومقصودهم كل ما يمكن أن يؤكل ويشرب على سبيل التوسع، وإن كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة كالمسك مثلا الذي هو نوع من الطيب، بعضهم يدرجه الأطعمة ولكن هو لا يتناول ولا يمكن أن يشربه الإنسان، وكذلك قشر البيض، فقشر البيض قد تجد هذه المسألة قد تطرق عليها العلماء والفقهاء في كتاب الأطعمة، وهي مما يعلم أنها مما لا يؤكل، وإنما يؤكل البيض الذي يكون في الداخل، أما القشرة فلا تؤكل. ولكن على سبيل التوسع يذكرون بعض المسائل في باب الأطعمة إذا كانت ملامسة أو ملاصقة أو لا تنفك عن الطعام الذي يرى، وإنما كانت عادة الفقهاء أن لا يذكروا الماء والمسكرات في باب الأطعمة. لماذا؟ لأن الماء له باب خاص باسمه، كما أن المسكرات يعبر عنها عند الفقهاء بالأشربة، ولهذا تجد العلماء يتكلمون عن الأطعمة ولا يدخلون المسكرات فيها، مثلا كالخمر والنبيل وأنواع النبيل كنبيل العسل ونبيل الشعير ونبيل القمح والفواكه لا يدخلونها في الأطعمة. لماذا؟ لأنه له بابا خاصا يأتي بعد باب الأطعمة وهو باب الأشربة. والأطعمة أيضا كما لا يخفى عليكم فيها المحرم وفيها المكروه، فهي قسم إلى ثلاثة، فيها المحرم وهذا الذي سوف يتكلم عليه المؤلف بعد قليل، كان المحرمات من الأطعمة التي إن تناول كان آثما في المباح، وهو كل ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والتي لم يأتي نص على تحريمها أو مما لا يستقدره ولا يستخبثه الناس في عرفهم وفي عادتهم، وهذا سوف يكون إن شاء الله لما نشرح قول المؤلف أن الأصل في كل شيء هو الحل، أي أصل في الأشياء الإباحة، وهي قاعدة فقهية معروفة سوف نتكلم عليها إن شاء الله في مبحثنا هذا. والأطعمة كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين، غير حيوانية وحيوانية. أما غير حيوانية فيمثلون لها بالنبات والثمار والمائعات والجامدات التي ليس فيها ضرر، يعني هذه مباحة ما لم تكن فيها نجاسة أو يكون فيها ضرر، الضرر في السم مثلا، فمثلا النبات الأصل فيه الجواد، يجوز للإنسان أن يأكلها لكن هل يأكل النبات الذي فيه سم والذي فيه ضرر؟ لا يمكن، يعني الله عز وجل قال ولا تسلوا أنفسكم. لكن النبات الذي فيه فائدة وكان عادة الناس أن يأكلوه فإنه لا حرج في تناوله، لأنه ما دام لم يرد نص في الشرع في تحريمه فالجواز الاستفادة منه وأكله، لأنه مما أباحه الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الأطعمة الحيوانية، والأطعمة الحيوانية تنقسم إلى قسمين بدورها، هناك البري وهناك البحر. البري هو ما لا يعيش إلا في البر، الحيوان البري هو الذي لا يمكن له أن يعيش إلا في البر، وهذا الأصل أيضا فيه الحل إلا ما حرمه الله بكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا على نوعين، يعني الحيوان البري الذي يعيش في البر على نوعين. الأول الحيوان الأهلي، الأهلي الذي ألف المنازل وأنس بها، فهذه من الأطعمة ومن الحيوانات التي يجوز للمسلم أن يتناولها وأن يأكلها، ومثل لها ببهيمة الأنعام كالإبل والغنم والبقر والمعز والدجاج والبط والخيل وما إلى ذلك. وأيضا النوع الثاني الحيوان الوحشي، الوحشي مأخوذ من الوحشة التي هي خلوة، وهذه أيضا توجد أصناف كثيرة منها قد أحلها الله عز وجل، كالضباء مثلا أو الضباء والنعامة والأرنب وسائر الطيور، فهذه حيوانات وحشية برية وحشية، هذه يجوز للمسلم أن يتناولها. ثم تأتي بعد ذلك الحيوان البحري، وهذا معروف وهو ما لا يعيش إلا في البحر، والأمثلة فيه معروفة كالسمك وأنواع الحيتان الموجودة في البحر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في حين. المؤلف رحمه الله قال في أول جملة في كتاب الأطعمة: الأصل في كل شيء الحل، الأصل في كل شيء الحل. هذه في الحقيقة قاعدة فقهية عظيمة نافعة، وهي أيضا كلية أو قضية كلية جامعة، وهي مقالة عامة واسعة تدخل في جميع أبواب المعاملات، وتنبني عليها الأحكام التي سكت عنها الشارع الحكيم. الأحكام التي سكت عنها الشارع الحكيم تدخل في هذه القاعدة، والفقهاء أو بعض أهل العلم يعبرون عن هذه القاعدة المشهورة بقولهم: ما سكت عنه الشارع بإيجابه أو بتحريمه فهو عفو. هذه أصل القاعدة، لكن الفقهاء يعبرون عليها بما عبر به المؤلف أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وهنا لابد أن نميز بين المعاملات والعقود التي هي من قبيل المعاملات وبين العبادات. العبادات الأصل فيها البطلان حتى يقوم الأمر على الإيجاب، الأصل في العبادات البطلان، يعني لا يمكن أن نقول أن هذه عبادة مشروعة، الأصل فيها البطلان حتى يأتي دليل من كتاب أو سنة يبين لنا أن هذه العبادة أو أن هذه الطاعة هي عبادة. لكن المعاملات والعقود الأصل فيها الصحة حتى يأتي الدليل على الحظر، حتى يأتي الدليل على المنع والتحريم. وهذا من تيسير هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم الحرج، العبادة لا يمتثلون إلا إذا قام الدليل على الأمر به. وسائر التصرفات في البيع والشراء والإجارة والمزارعة وكل أنواع المعاملات، هذه أصل بها الحكم. إلا إذا ثبت لدينا في الشرع في الكتاب أو السنة أن هذه المعاملة محرمة فنجتنبها. إذا لم يكن هناك دليل فالأصل بها الجواز. ولهذا لا يمكن أن نقول للإنسان مثلا إذا تعامل بمعاملة مع إنسان في بيع أو شراء أن أين دليل من الشرع، لأن الدليل في الشرع عنده هو المباح، وإنما نعترض عليه إذا رأيناه قد قام بهذه المعاملة وقد نهى الشرع عنه. ولهذا تكلم العلماء حول هذه المسألة العظيمة وهي القاعدة التي ذكرها الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه القاعدة في الحقيقة جرى فيها نوع من الخلاف. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم من يقول أن الأصل في الأشياء التحريم وليس الإباحة، ولكن التحرير محل النزاع هو أنه ينظر إلى الأشياء. يعني حتى نجيب على هذا السؤال، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل في الأشياء التحريم؟ أيهما أصح؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل في الأشياء التحريم؟ مع أن المؤلف ذهب عن الأصل في الأشياء الإباحة وهو الحق، لكن لابد من تبيين هذه المسألة. لا يخفى عليكم أن الأشياء لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ما علم ضرره، ما علم ضرره وتيقن الإنسان ضرره وأن ليس به منفعة، مثلا الأعشاب السامة القاتلة التي إن تناولها الإنسان هلك إما بمرض وإما بموت. هذه الحالة في الحقيقة لا يمكن أن نطبق عليها هذه القاعدة، الأصل في الأشياء إباحة. لماذا؟ لأن هذا علم ضرره فكيف يكون مباحا؟ الحالة الثانية التي ذكرها العلماء أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، هذه أيضا لا يمكن أن نطبق عليها هذه القاعدة. شيء يعلم أن فيه نفع، مثلا الماء الطاهر الذي ليس فيه نجاسة، أو اللحم، لحم الغنم مثلا، أو الخضر، أنواع الفواكه، هذه أشياء علمت منفعتها وليس بها ضرر أصلا، هذه أيضا لا تنطبق عليها هذه القاعدة. تبقى الحالة الثالثة وهي الأشياء التي قد يكون فيها نفع من جهة ويكون فيها ضرر من جهة. إذن فيمكن أن نقول كل ما علم ضرره وأن ضرره محض أو كان ضرره أكبر من نفعه أو كان مساويا له فهذا حرام. افهموا هذه القاعدة، كل ما علم أن فيه ضرر محض، شيء علم أن ضرره محض أو كان ضرره أكبر من نفعه، مثلا الخمر فيها نفع وقد صرح القرآن بهذا وليس فيها ضر، وضرها أكبر من نفعها. والحالة الثالثة أن يكون الضرر مساوي للنفع، شيء يكون الضرر الذي فيه مساوي للنفع، فهذا قاعدة فيها أنه حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تبقى الحالة الثالثة وهي الأشياء التي يمكن أن يكون فيها نفع ويكون فيها ضرر. هنا اختلف العلماء حول هذه المسألة، الأشياء التي يكون فيها نفع ويكون فيها ضرر، يعني نفع من جهة ويكون فيها ضرر من جهة، هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم؟ أولا من أهل العلم من قال أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني هذه التي الأشياء التي يكون فيها شيء من النفع وشيء من الضرر من الجهتين، من علماء من قال أن الأصل فيها هي الإباحة، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة وأدلتهم صحيحة وصريحة أيضا. يستدل في القرآن الكريم كقول الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك قول الله عز وجل في الكتاب الكريم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية التي قبلها امتن الله سبحانه وتعالى فيها على العباد بأن أحل ما خلق لهم في الأرض جميعا، وإنما يمتن بالمباح لأن الحرام لا يمتن به. فلما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دل على أن الشيء مباح، لأن هذا ذكره الله عز وجل في معرض الامتنان والإنعام والإحسان إلى عباده، لأنه لا يمتن بمحرم. ولهذا نقول: كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض فهو حلال، إلا إذا أتانا الدليل على أنه محرم فنتركه. إذا لم يأتي لنا دليل فنقول أن الأصل في الأشياء مباح. كذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء على الأصل في الأشياء مباحة قول الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وجه الدلالة من ناحيتين: الأولى أنه سبحانه وتعالى وبخه تعالى عليه، كانوا يأكلون ولا يأكلون مما ذكر اسم الله تعالى عليه مما أحله الله عز وجل، يعني يأكلون يصرفون الأكل الذي ذكر في اسم الله عز وجل، والله عز وجل وبخه وذم فعله، لأنهم لماذا لا يأكلون مما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه؟ إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد ذمهم وقبح فعلهم لأنهم حرموا على أنفسهم ما أباحه الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كانوا في الحقيقة هؤلاء الذين تركوا الأكل مما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه، لو كان تركهم لهذا الذي دعوا إلى أكله من المحرم، الله سبحانه وتعالى لا يلومهم ولا يذمهم بالإثم، لأنه هذا ذكر في معرض الذم: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم محرم عليه. إذن هذا وجه الدلالة من ناحية الأولى. أما الناحية الثانية قوله تعالى: وقد فصل ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، والتفصيل قال العلماء التبيين، أي أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لكم في كتابه وعلى لسان رسوله ما حرمه عليكم، فكل ما حرمه الله ورسوله فلا يؤكل. هذا مما يدل بمفهوم المخالفة، أنه ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله إذن فهو حلال، إذ ليس إلا حلال وحرام، ما كاش مرتبة ثانية، إما أن يكون الشيء حلال وإما أن يكون حرام. والله عز وجل ما دام قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي كل ما حرمه عليكم فصله لكم، إذن فتعلموا واعرفوا وادركوا هذا الحرام حتى لا تعتوه، وما سوى ذلك فهو من المباح. هذه آية مما استدل بها العلماء. كذلك استدل العلماء بأن الأصل في الأشياء الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص: إن أعظم المسلمين جرما، أعظم المسلمين جرما يعني أعظم المسلمين إثما وذنبا، من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم لأجل مسألته، فيحرم لأجل مسألته. هذا الحديث ماذا يدل؟ يدل على أن الأشياء لا تحرم إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. فأعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم، يعني ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم فأعلم أنه مباح. فلما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم عليه، لكن إذا سألوا عنها حرمها الله سبحانه وتعالى عليه عقابا له وتمكينا به. فهذا الحديث استدل به العلماء، قالوا أن الإنسان ما دام الله سبحانه وتعالى لم يحرم عليه شيء إذن فدل على أنه مباح. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرم على كثير من الناس وحث في آيات النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كانت حلال له، لكن لما سألوا عليها الله سبحانه وتعالى حرمها عليه. وهذا الحديث هو أيضا ما يدل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عاف الله عنها والله غفور رحيم. قال الإمام ابن القيم في الأشياء المسؤول عنها هي أحكام شرعية عاف الله عنها، أي سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها بسبب تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفوا لكانت عفوا. ولهذا المسلم إذا كان يعلم بأن هذا الشيء الذي يأكله لم يحرمه الله ورسوله ينبغي أن يسأل عنه يأكله. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له أيها الناس حجوا أو حجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، فاروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، بكثرة مسائلهم، وفي رواية لمسلم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن العلماء ذكروا أدلة كثيرة يبينون فيها هذا الأصل وهذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء، لا سيما في باب المعاملات والتي لا تكون من قبيل العبادات، أن الأصل في الأشياء الإباحة. وأما القول الثاني فذهب بعض العلماء على أن الأصل في الأشياء التحريم، وهذا في الحقيقة ليس لهم أدلة قوية اللهم إلا قولهم بأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير بإذنه. قاسوا هذه المسألة على ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض، فقالوا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض فهو داخل في ملكه، ولا يجوز أن يتصرف في ملك الله تعالى إلا بإذنه. وهذا رد عليه بعض أهل العلم، قالوا إنما لا يجوز التصرف في ملك الغير إذا كان صاحب الملك يتضرر من التصرف في ملكه، لكن الله سبحانه وتعالى هل يتضرر من يتصرف في ملكه؟ من يأكل من رزق الله ويشرب من أمواله ومن هذه المياه هل يتضرر الله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا لا يمكن أن تكون هذه القاعدة عامة أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير بإذنه، لأنه عادة لا يمنع الإنسان مثلا من أن يتصرف في ملك الغير إذا كان لا يلحق به ضرر. إنسان مثلا عنده حائط، بنى حائط ومن بعد في الحائط هذا كيف نعم أنت لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا الحائط لتبني عليه أو تعلق فيه شيئا أو تفسر أو تفسر، لكن لو كان فيه غير يعني عادة يستقبح أن يحب الحائط ويقول لذلك الإنسان لا تستظل بهذا الغير لأنه جاهل ما يمكن أبدا. كذلك يعني في بعض الأمور التي ذكرها العلماء فهذه في الحقيقة لا يمكن أن نقول بأن التصرف في ملك الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بإذنه، ولهذا قالوا بأن هذا القول الأصل في الأشياء التحريم، ولهذا قالوا بأن هذا القول الأصل في الأشياء التحريم استدلالا بهذا القول، هذا من أضعف الأقوال. أما القول الثالث فهو الذي قال بعض العلماء به بالتوقف، التوقف، قالوا لا نقول في شيء أنه حلال أو حرام حتى يتبين لنا الحكم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن قائل هذا القول قد تكافأت وتساوت عنده أدلة الطرفين. ولكن في الحقيقة لما ننظر إلى الأدلة نجد أن أصحاب القول الأول أدلتهم أقوى لأنها صحيحة ولأنها صريحة، ولهذا قال العلماء الأصل في جميع الأعياد الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للأدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم مباشرتها أو مسها أو ملامستها، فلا يحظر منها إلا ما حضره الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا دخلنا في قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، لأننا لو كنا نحرم ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأشياء ونقول هي على التحريم قد ندخل في معنى قول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، والله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه المخلوقات عبثا، ومعلوم أنه كثيرا مما خلق الله عز وجل جعله مسخرا للإنسان، قال ألم تروا أن الله سخر لكم في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إذن خلقها لأجل أن تكون مسخرة للإنسان وأن ينتفع بها الإنسان. ولهذا نجد أن الحلال الذي أحله الله عز وجل مثلا في الأطعمة أكثر من الحرام الذي حرمه عليه،
تجد مثلا في الحيوانات الوحشية البرية لم يحرم الله سبحانه وتعالى مثلا من أي خنزير، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور والمستخبثات. أما إذا رأينا إلى تلك الأنواع والأعداد التي تشمل الحيوانات البرية والبحرية أيضا، البحرية الله سبحانه وتعالى أحل فيها كل شيء، كل ما في البحر فهو حلال، حتى ميتة البحر الله سبحانه وتعالى جعلها حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، إذا حرم عليهم شيئا فإن هذا الحرام هو بالنسبة إلى الحلال شيء قليل قليل غاية جدا. فإذا هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الأصل في الأشياء الحل، ولهذا نقول أن في الأطعمة الأصل فيها الحلال إذا إلا ما علم تحريمه من نص الشارع أي من القرآن أو السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكت عنه فهو عفو. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن التحليل والتحريم هو حق لله وحده، لا يجوز للإنسان أن يحلل أو يحرم شيئا من مقتضى هواه، لأن مناط الحل والتحريم هو حق الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الإنسان إذا أطاع المخلوق،
إنسان عنده سيارة أطوس هذه الصغيرة أو جعلها أمام مدخل تعمل أمام ماذا به يصرفها عن المكان، حتى إنسان عنده سيارة أطوس هونداي الصغيرة هذه ماذا به إذا كانوا دائرها قدام جاراج ولا يخرج يصرفها.
فهذا الذي ذكره المؤلف ماذا يدل؟ يدل على أن التحليل والتحريم هو حق الله تعالى وحده، لأنك لو أطعت المخلوق في تحليل ما حرم الله مثلا أو تحليل ما أحل الله عز وجل فهذا ماذا يعني؟ يعني أنك عبدته. وقد ثبت في الصحيح من حديث عدي بن حاتم أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعدي بن حاتم كان ممن جان بدين النصرانية، قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، لأنه كان يعرف هذا، يعني لم يعبدهم يصلوا لهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما المقصود بالعبادة هنا، قال: ألم يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فاتبعهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا نقل الإمام ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن السلف كانوا يتحرجون أن يقولوا في الفتوى أو في الفتية هذا حلال وهذا حرام إلا إذا علم تحريمه قطعا من أدلة الكتاب أو السنة، فالشيء الذي لا يكون فيه التصريح بالتحريم لا يقولون بأنه محرم، يخافون. ونقل الإمام الشافعي رحمه الله عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: أدركت مشايخنا في الفتوى يكرهون أن يقول الرجل هذا حلال وهذا محرم إلا ما كان في كتاب الله بينا بلا تفسير، يعني إلا إذا كان ظاهرا في كتاب الله عز وجل يظهر عليه دليل أو لفظ التحريم، يعني بلا تفسير، يعني لا تلجأ إلى أن تفهم تلك الآية حتى يدل على التحريم. وهذا منقول عن كثير من السلف، عن إبراهيم النخعي وعن كثير من الأئمة، ولهذا نجد أنهم كالإمام أحمد رحمه الله يسأل عن شيء فكان يقول مثلا لا أستحسنه ولا يعجبني ولا ينبغي، وكذلك سائر الأئمة، فليسأل أحدهم عن شيء فيتحرج أن يقول هذا حرام، لأنهم يعلمون بأن الحل والتحريم هو حق الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الله عز وجل يقول في آية عظيمة في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كان الربيع ابن خيثم رحمة الله تعالى عليه يقول: إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله تعالى له: كذب، لم أحرمه ولم أنهى عنه. ولهذا قال المؤلف: ولا يحرم، أي من الأطعمة، إلا ما حرمه الله ورسوله. والأدلة على ما قاله المؤلف أدلة كثيرة في القرآن الكريم. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية كما قال العلماء منهم الإمام السعدي: المآكل والمشارب والملابس والمعاملات العادية والصنائع والتجارات هي على الإباحة والإطلاق، كل هذا هو على الإباحة والإطلاق، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى للناس وما أخرج لهم من الرزق ومن الطيبات. كذلك استدل بقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يقول لهؤلاء: لا أجد فيما أوحي إلي، أي هذا القرآن. فهذا كما قال العلماء فيه إذان بأن مناط الحل والتحريم هو الوحي لا مجرد العقل، نحن لا نحرم بعقولنا، وإنما التحليل والتحريم هو ما جاء في الوحي، أي ما جاء في القرآن والسنة. قل لا أجد فيما أوحي يعني إلي هذا القرآن محرما، محرما قال العلماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا أجد في القرآن شيئا محرما أنهى الناس عنه إلا ما ذكره الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك قال: إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا أهل لغير الله به. وهذه الآية هي من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، ولولا أنها مكية لقلنا بأن المحرمات حصرها الله سبحانه وتعالى في هذا، لكن قال العلماء: لا يخفى أن هذه الآية التي في سورة الأنعام ذكرت بعض أنواع المحرمات، لأن سورة المائدة وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعض أنواع المحرمات الأخرى التي تنتهي في سورة الأنعام. ولهذا لا يمكن الإنسان مثلا أن يستدل بهذه الآيات التي في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقة أهل لغير الله به، فيقول أن المحرمات هي أربعة ومع ذلك فهو حلال، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا في سورة المائدة بعض أنواع المحرمات التي تذكر في آية الأنعام، كما قال: حرمت عليهم ميتة والدم ولحم الخنزير، وذكر في آية المائدة أيضا تحريم الخمر، وذكر أيضا في آية المائدة بعض أنواع الميتة كالمنخنقة كالموقوذة كالمتردية كالنطيحة وما أكل السبع، وهذه سوف يتكلم عليها المؤلف وسوف نتكلم عليها إن شاء الله في حينها. إذن فدل على أن المحرمات في التي يتركها الإنسان هي ما حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف قد ذكر بعض أنواع المحرمات، مثلا الحمر الإنسية. الحمر الإنسية ليست الحمر الوحشية التي تعيش في البراري، هذه مما حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يمكن أن يستدل بها الإنسان على الجواز، على جواز أكلها، باعتبار أن القرآن الكريم لم يحرمها ويقول أن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم نقول أصل في الأشياء الإباحة، لولا أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تحريمها. ولهذا يبقى الأصل أن ما حرم الحرام هو ما حرمه الله ورسوله. أيضا ثبت في مستدرك الحاكم وعنه أيضا البيهقي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، سكت عنه فهو عفو أي مباح. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. ولهذا كل ما لم يأتي به نص في التحريف فأنت لا تسأل عنه، وكل إذا كنت ممن تستسيغ عادة أكل ذلك الشيء. لكن لا يجب عليه، لأنه الإنسان أحيانا قد لا يأكل شيئا تعافه نفسه، فهذا لا نقول له أنك قد حرمت ما على نفسك ما أحله الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أكلت بعض الحيوانات على مائدته وكان لا يأكلها. الضب أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن ليأكله. وكذلك اليوم مثلا يوجد في الصحراء واحد الحيوان يشبه الجربوع، ما أعرف يسميوهما، يعني الناس تأكله، أهل الصحراء يأكلونها كما أهل الصحراء مثلا يأكلون الجراد حتى وإن كان ميتا، لأن هذا مستثنى من ميتا، مستثنى الحوت السمك مستثنى الجراد، فتأكل ميتته. فبعضهم مثلا يأكلونه، ونحن عندنا هنا في الحضر أكثر الناس لا يأكلون الجراد لأنه ليس من عادته. فإذا كان لا يأكله فلا يعني أنه قد حرم ما أحل الله، لكن لا يقول بتحريمه لأن أصل فيه الجواز. وهكذا يوجد مثلا عند أقوام مثلا في الحضر يأكلون الجمبري كروبات كما سميوها، لكن ربما تجد الناس في الصحراء أو في البادية يعافوا أنفسهم لا يأكلونها. فيبقى أن الأصل في الأشياء الإباحة، لا نقول بتحريم شيء إلا ما حرمه الله ورسوله. وسنذكر إن شاء الله في خاتمة البحث أشياء كثيرة مما يظن الناس بأنها محرمة ولكن الأصل فيها الإباحة. وما كان ربك نسيا، أي أن الله عز وجل قد فصل للناس ما حرم عليه وما سكت عنه فليس نسيانا، وإنما القصد منه أنه مباح متروك للناس. وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، أشياء يحبونها يأكلونها وأشياء قد يستقذرونها. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وأنزل عليه الكتاب وأحل حلاله وحرم، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: داروني أي اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذن كما قال ابن القيم هذه ثلاث حالات لا ربيع لها: الشيء الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه، وانظروا هنا قال: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحرام يجب على الإنسان أن يتخلص منه رأسا، ما يقول أترك البعض وأكل البعض مثلا وأدين الله عز وجل بمثلا كما يظن بعض الناس. يقول وهذه فتوى الشيطان طبعا أن الخمر إنما يحرم تناوله على من أتلف عقله وأسكره، وقد يفتي نفسي يقول أنه إذا شرب القليل ولم يؤدي به ذلك الشراب إلى السكر وإلى الوقوع مثلا في بعض الأعمال المنافية للمروءة فإنه يجوز شربه، وهذا لا يجوز لأن هذا مستقبل وحرمه الله عز وجل. فكما حرم كثيره حرم أيضا قليله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن ما حرمه الله عز وجل فينبغي اجتنابه مطلقا، أما ما أمر به فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتي به من استطعت، فأتي به من استطعت. وما سكت عنه الله سبحانه وتعالى يعني لم ينهى عنه ما نهى عنه أو حرمه فهذا من قبيل العفو، يعني من قبيل المباح، فالإنسان يأتي ولا حرج عليه. فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها. فهذه هي القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: الأصل في الأشياء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكتا أي ما سكت عنه الله وسكت عنه رسوله فهو عفو. وقوله فهو عفو أي مباح للإنسان أن يتناوله. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات من الأطعمة وهي كثيرة، بدأ بأهمها فقال: يحرم ما في الكتاب العزيز، يعني تحرم الأطعمة التي ذكرها الله عز وجل بنص التحريم والنهي في القرآن الكريم. والإشارة هنا إلى آية المائدة، وهي الآية الثالثة، وسورة المائدة يذكر العلماء يستدلون بآياتها لأنها آخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن يعني من حيث الأحكام. فقال الله عز وجل فيها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. الله عز وجل هنا في آية المائدة ذكر 10 أنواع من الأطعمة المحرمة التي ينبغي على المسلم أن يعرفها حتى لا يأتيها وإلا كان آثما. فأول ما ذكره الميتة: حرمت عليكم الميتة. ما معنى الميتة؟ الميتة قال العلماء هو كل ما مات حتى أنتهى، ما مات حتى أنتهى أي فارقته الروح من غير تزكية أي من غير ذبح أو اصطياد. كل حيوان بري أو طائر فارقت روحه الجسد من غير تزكية أو اصطياد فهذا يعتبر ميتا لا يجوز أكله. كل أنواع الميت محرم، لكن جاء في الأثر أنه يستثنى من الميت ميتتان: الجراد والسمك، لحديث أو لأثر عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الأثر روي عن عبد الله بن عمر. قد يقول قائل: هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال العلماء أن هذا الأثر وإن كان موقوفا أي من قول عبد الله بن عمر لكنه في حكم المرفوع كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا فهذا يدل على أن الذي أحل والذي حرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يشرع من عنده ولا يمكن للصحابي أن يجتهد في مسائل الحل والتحريم، لأن الحل والتحريم هو حق الله تعالى وحده وحق الرسول صلى الله عليه وسلم بإخبار الله تعالى له. فقول عبد الله بن عمر أحل لنا ميتتان الدليل على أن الذي أحل لهم ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يؤيده ما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن البحر قال: الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن فميتة البحر كلها جائزة، يجوز للإنسان أن يأكلها ولا حرج عليه، لأن الأصل بها التي ذكر. والله سبحانه وتعالى لما حرم الميتة حرمها لحكمة عظيمة، لعلة ظاهرة، لأن الميتة في الغالب إذا ماتت لا تموت إلا عن سبب، إما أن يكون مرض، وإما أن يكون بها ضعف، وإما أن يكون بها مثلا ما يعرف الآن بالميكروب، وأيضا لما فيها من احتباس الدم. الميتة إذا لم يخرج منها الدم فإن الدم الذي يكون بداخلها قد يكون له أثرا بالغا في لحمها وفي جلدها، فإذا تناولها الإنسان ربما قد يمرض. وزد على ذلك أن الميتة مما تستقبلها وتستقبلها النفوس السليمة، العقول السليمة تستقبل وتستقبل الميتة، لأن الميتة إذا ماتت صارع إليها النتن والرائحة الكريهة. ولهذا هل يمكن الإنسان مثلا أن يأكل شاة يعني مضى على موتها يوم أو يومين؟ لا يمكن، لكن إذا كانت مذبوحة فإنها قد تحافظ على لحمها وعلى جلدها ولا تتسرب إليها الرائحة إلا بعد مضي ربما مدة أطول من المدة التي تستغرقها الميتة. إذن هناك حكمة عظيمة، وأهل الجاهلية كانوا يكون الميتة فحرمها الله سبحانه وتعالى عليه. إذن هذا الأمر الأول الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على المؤمن الميت. ثم قال الدم. الدم أيضا من الأطعمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا. لكن العلماء إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. المقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح، يعني الدم المهراق المصبوب، كأية المائدة جاء فيها الإطلاق، قال حرمت عليكم الميتة والدم. فظاهر هذه الآية نفهم منها أن كل الدم فهو حرام، ولو بقي منه شيء مثلا في عروق اللحم لما يأكل الإنسان اللحم أو يطبخه يجد فيه الدم، فظاهر آية المائدة تفيد التحريم. لكن قال العلماء أن المطلق يحمل على المقيد، وقالوا بأن المبهم لا يؤخذ لوحده لأنه جاء في آية أخرى المفسر، فيحمل المبهم على المفسر. والله عز وجل في آية المائدة قال إلا أن يكون دم مسفوحا، ولهذا لو جاء إنسان مثلا إلى حيوان وطعنه بخنجر فسال منه الدم وشربه فهذا هو الدم المسفوح الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء علة في ذلك، فقالوا لأن الدم إذا شربه الإنسان يزيد في الغضب والشهوة، فإذا حسي ذلك الدم صارت شهوته وغضبه، وممكن أن يؤدي به الأمر إلى الاعتداء وإلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه، إضافة إلى ما في الدم الذي هو نجاسة من الأمراض والميكروبات. ولكن الدم الذي هو معفو عنه هو الدم الذي يبقى مثلا في اللحم أو يبقى في عروق اللحم، فهذا لا بأس به. وقد كان الصحابة يأخذون اللحم ولا يغسلونه، يجعلونه هكذا في القدر ويطبخونه ويأكلونه، حتى كانت عائشة تقول كان يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم اللحم وإن البرمة لتفيض بخيوط الدم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكله، فهذا مما يعفى عنه. كذلك من الميتة من الدم الذي يعفى عنه الكبد والطحال، لأنها في معنى اللحم، الكبد والطحال هي دم جامد ولكن هي في معنى اللحم وهي مباحة لا تدخل فيما حرمه الله عز وجل. إذن الذي حرمه الله عز وجل من الدم هو الدم المسفوح، الدم المسفوح سواء شربه الإنسان هكذا من الحيوان البري الذي يجوز أكله، أو شربه من الدم الذي ينزل عند زكاة الحيوان، يعني ذلك الدم الذي ينزل ويشربه هذا من المحرمات التي جاءت في الكتاب. ثم ذكر في الآية الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير هو حيوان معروف، حيوان السمج كما يقولون، تكرهه العين لرائته، وله شبه ببعض الحيوانات، له نبان كان بين فيه ورأسه يشبه الجاموسة، وله ظلف كظلف البقر والغنم، وهو كما يقولون من أنسل الحيوانات، يعني يتكاثر جدا، وهو حيوان مفسد، حيوان مفسد، والله سبحانه وتعالى قد مسخ قوما بصورته، وهذا لرداءته ونجاسته، والعلماء رحمهم الله أجمعوا على تحريمه أو على تحريم أجزائه. الخنزير محرم لأن الله عز وجل قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لكن بعض أهل العلم، وهذا ينسب إلى الإمام داود الظاهر، بأنه قال المحرم من الخنزير لحمه، ولكن بعض العلماء قال أنه لا تصح النسبة لهذا القول إلى هذا الإمام، لأن الإمام ابن حزم رحمه الله وهو إمام ظاهري كان عارف بمذهب داود، ومع ذلك لم يرد عليه في هذه المسألة لأنه مما لم يقول. ولهذا قال العلماء أن الخنزير محرم بجميع أجزائه، مثال الشحم، حتى ذهب الإمام القرطبي وكذلك ابن عطية وكذلك الشوكاني في فتح القدير إجماع العلماء على تحريم أجزاء الخنزير حتى الشحم الذي فيه. شحم الخنزير محرم بالإجماع، محرم بالإجماع. وأما من استدل بقوله اللحم خنزير، قالوا ذكر لحم الخنزير لأن العادة إنما تتوجه إلى اللحم، العادة في الناس في ذبح الحيوانات والاستفادة منها أنهم يذهبون إلى لحمها، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى نورهم وحرصهم على أكل لحم الخنزير ما عندهم غير أصل عن الأعراب، بخلاف العرب الذين كانوا يكثرون من أكل الإبل، فإنهم قد يرثون بعض خصال الإبل، والإبل يقولون أنها عندها شيء من الحقد، والإبل لا تنسى أن تنتقم، يعني إذا كان إنسان أذاها فإنها ربما قد تذهب معه 10 سنين فتتذكر إذاية الإنسان لها فتنتقم منه، ولهذا يقول أن العرب ورثوا شيئا من خصال الإبل بسبب أكلهم أو كثرة أكلهم للإبل. وقد ذكر هذا الإمام القرافي في كتابه الفروق وذكر شيئا كثيرا في هذا الموضوع. والأصل أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا على الناس إلا بضرره وإلا لخبثه وقذارته. وأنتم تعرفون الخنزير أن الإنسان لو رآه لكرهه لأول مرة، وقد حرمه الله عز وجل أو لحم الخنزير. ثم قال وما أهل لغير الله به، ما أهل مأخوذ من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتمر أو الحج يهل بالعمرة، أي يرفع الصوت بالتلبية، يقول لبيك اللهم أنا لبيك، مأخوذ من إهلال الصبي، إهلاله يعني إذا خرج الصبي وصح رفع صوته يقال استهل الصبي أو أهل الصبي. وما أهل لغير الله به أي يأتي هؤلاء المشركون يعني في الزمن القديم وفي زمننا هذا يذبحون الشيء الذبيحة من بهيمة الأنعام مما أحلها الله، لكن لا يذكرون اسم الله عليها، يذكرون غير اسم الله عليه كذكرهم لله العزة، وكما يفعل بعض المشركين اليوم الذين يذكرون أسماء بعض الصالحين والأولياء باسمه ويذبح له، فهذا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه أهل به لغير الله، ذكر اسم غير الله عز وجل، والله عز وجل قال ولا تكون مما ذكر مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ لأنه باسم، لأنه خروج عن الطاعة المأمور بها التي أمر بها الله سبحانه وتعالى بها عباده. وما أهل لغير الله به أي ذكر اسم الله أو ذكر غير اسم الله عند ذبحه. ثم قال الله عز وجل والمنخنقة، المنخنقة هي البهيمة التي تميز خنقا، التي يحبس نفسها إما بفعلها أو بفعل آدمي، مثلا تكون ترعى مثلا وعلى جيدها حبل فيلتوي الحبل على عنقها فتميز خنقا، هذه إذا ماتت خنقا لا يجوز للإنسان أن يتناولها فهي محرمة لأنها تصبح ميتة، أو خلقها إنسان، أو أدخلت رأسها مثلا في شجرة فأرادت أن تخلص نفسها مما هي فيه فماتت خنقا، فهذه هي التي تسمى المنخنقة، ولا يجوز للمسلم أن يتناولها اللهم إلا إذا أدركها وفيها رمق وفيها حياة، إذا أدركها المسلم وفيها بقية الحياة يجوز لها بعد يجوز له أن يذبحها وأن يذكيها وتصبح بعد ذلك حلال، لكن إذا ماتت وأراد أن يذبحها بعد ذلك فهي داخلة في الميتة لأنها منخنقة. ثم قال والموقوذة، الموقوذة مأخوذة من الوقر وهو شدة الضرب، وهي البهيمة أو الحيوان الذي يضرب ضربا بعصا أو حديدة فيموت من أثر الضرب، فهذه هي التي تسمى الموقوذة، يعني البهيمة التي تهلك من أثر الضرب. لكن لو مثل الإنسان وجهها مثلا بندقية وضرب بها الطائر أو ضرب بها البهيمة فمات، هل يجوز أكلها أم لا؟ هذه يجوز. لماذا؟ لأن الرصاصة